أعدوا لهم. سبق أن كان سلوك حزب الله عرضة لسلسلة واسعة من التقييمات، معظمها على أساس أحكام ذاتية شخصية في ظل السرية التي أحاط بها حزب الله جسم المقاومة العسكري. وهذا ما سبب شحا في المعلومات لكل راغب في دراسة المدرسة العسكرية للمقاومة الإسلامية. لكن حرب تموز بمسرح عملياتها الواسع نسبيا ومدتها الأطول بين حروب العرب وإسرائيل مكنت الخبراء العسكريين لا سيما الإسرائيليين والأمريكيين منهم من تحديد جزئي لتكتيكات حزب الله واستراتيجياته العملاتية. وكان سؤالهم المركزي: هل لحزب الله هرمية الإمرة التي مكنته من ممارسة قدر ما من القيادة والسيطرة على مختلف صنوف القوات والأسلحة التي كانت بحوزته في أرض العمليات؟ المقاربة المعلوماتية التي سنقدمها لا تعبر بالضرورة عن رأي المقاومة الرسمي، بل هي خلاصة دراسات وضعها كبار الضباط في الجيشين الإسرائيلي والأمريكي. وبحسب هذه الدراسات تتألف هرمية حزب الله القيادية من 4 طبقات مختلفة. غرفة عمليات القيادة العليا، وهي تضم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وضباط الأركان. هذه الغرفة تتصل بشكل مباشر بالمستوى الثاني، وهي غرفة العمليات المركزية التي تضم ضباط العمليات المزودين بأحدث منظومات القيادة والسيطرة والتحكم والاتصالات والكمبيوتر لإدارة المعارك والمعروفة بمنظومة C4ISR، بالإضافة إلى طواقم استخبارات عسكرية مهمتها تقدير أفعال العدو ورصده ومراقبته والتنصت عليه. هذا المستوى متصل بدوره بغرف عمليات المناطق، وهي تضم ضباط المقاومة الميدانيين الذين يقودون المعارك بشكل مباشر، إذ إن هذه الغرفة تكون على اتصال مباشر مع مسرح العمليات، مصدرة الأوامر إلى وحدات المشاة والمضاد للدروع والقوى الصاروخية والوحدات الصاروخية ضد السفن الحربية وغيرها من صنوف الأسلحة المختلفة. وهكذا فإن هرمية الأمر العسكري تمر عبر مستويات مختلفة من القائد الأعلى للمقاومة وصولا إلى المقاوم على محور القتال. تميزت قيادة العمليات لدى حزب الله بكونها قادرة على التحكم بمفاصل الجبهة وأطرافها والسيطرة على إطلاق أي طلقة أو صاروخ، مما جعل قراراتها متوازنة، إلا أنه كان يترك دوما هامشا من الاستقلال التكتيكي للوحدات المقاتلة باتخاذ القرار الميداني المناسب. هذا النمط من قيادة المعارك لم يكن يوما من اختصاص العصابات، لكن وفي معارك تموز 2006 قدم حزب الله تعريفا جديدا لمدرسة الحرب غير النظامية، إلا أن ما شكل الذروة في التعبير عن هرمية الإمرة والقيادة والسيطرة في المقاومة الإسلامية كانت ضربة حانيت. البحرية أصغر سلاح في الجيش الإسرائيلي تأسست عام 48، برز دورها واضحا خلال حرب تشرين 73، حيث يقول الإسرائيليون إنهم أغرقوا 8 قوارب صواريخ عربية دون أي خسارة في المقابل. إلا أن البحرية الإسرائيلية تعرضت لضربات قاسية على يد البحرية المصرية خلال حرب الاستنزاف التي أعقبت نكسة العام 67. تمكنت البحرية المصرية من تطبيق فنون الحرب البحرية خلال فترة الاستنزاف تطبيقا سليما، فكان تدمير الرصيف الحربي في ميناء إيلات وزوارق النقل بيت شيفا التي كانت تحمل عددا من المدرعات وناقلات الجند والزورق بات يم وإغراق الغواصة دكار بكامل طاقمها. وبلغت حرب الاستنزاف ذروتها بإغراق المدمرة إيلات. We'll be right back. الحادي والعشرين من تشرين عام 67 المدمرة الإسرائيلية إيلات ومعها زوارق التوربيد من نوع جولدن تدخل المياه الإقليمية لمصر بتحد واضح للبحرية المصرية. وسرعان ما صدرت توجيهات إلى قيادة القوات البحرية بتدمير إيلات، وعلى الفور جهز قائد القاعدة البحرية في بورسعيد زورقين من صواريخ كومر السوفيتية مجهزين بصاروخ سطح سطح من طراز ستيكس الذي يزن رأسه المدمر طنا من المتفجرات. هجم الزورق الأول على جانب المدمرة مطلقا صاروخه الأول، فأصاب المدمرة إصابة مباشرة. وأخذت تميل إلى جانبها فلاحقها بالصاروخ الثاني الذي أكمل إغراقها على مسافة تبعد 11 ميلا بحريا شمال شرقي بورسعيد، وعليها طاقمها الذي يتكون من نحو 100 فرد، إضافة إلى دفعة من طلبة الكلية البحرية كانت على ظهرها في رحلة تدريبية. شكل إغراق مدمرة كبيرة على يد زورق حربي وبواسطة صاروخ سطح سطح سابقة في التاريخ العسكري، وليشكل ذلك بداية مرحلة جديدة من مراحل تطوير الأسلحة البحرية والقتال البحري في العالم، وأصبح هذا اليوم بجدارة يوم البحرية المصرية. عشية حرب تموز 2006 بلغ عديد القوات البحرية الإسرائيلية النظامية 5500 بحار، إضافة إلى 6000 احتياطي يستدعون عند التعبئة. يتوزع الأسطول البحري الإسرائيلي على قواعد حيفا أتليت أشدود إيلات، وهو مؤلف من 3 مدمرات من نوع ساعر 5 و2 من نوع ساعر 4 و8 من نوع ساعر 4.5، إضافة إلى 89 قارب دورية من أنواع مختلفة دبور وديفورا. كما تمتلك إسرائيل 3 غواصات ألمانية من طراز دولفين بمقدورها إطلاق صواريخ باليستية تحمل رؤوسا حربية نووية، وهي بانتظار غواصتين أخريين من الطراز ذاته، وستضاف إليهم غواصة 6 بعد التوقيع مع ألمانيا على صفقة جديدة بقيمة مليار دولار تضمنت تزويد سلاح البحرية الإسرائيلي بمدمرتين حربيتين. وهكذا تصبح ألمانيا المزودة الرئيسية للبحرية الإسرائيلية بالسلاح بعد أن منحت أول غواصتين لإسرائيل مجانا وبقية الغواصات بثلثي الثمن. كلف سلاح البحرية الإسرائيلية بفرض حصار على لبنان، وقامت قطعتان تابعتان له بتنفيذ بضع رمايات نارية باتجاه السواحل اللبنانية وأهداف محاذية لها. إحدى هاتين القطعتين كانت المدمرة الحربية حانيت، وهي من طراز ساعر 5.
Schnell, Präsident! هذه السفينة بالمعطيات التقنية أفضل سفن العالم. أولا بناء الجسم على طريقة ستيلث الخفي، أي كل منشآتها زوايا منفرجة. عدا عن ذلك هذا متوفر أصبح في العالم. الغير متوفر في العالم وهي الوحيدة وكانت الأولى والبادئة هي في إخفاء البصمة الحرارية عن طريق تبريد هيكل السفينة مقابل غرف المحركات في طبقتين عم تمر على طول فيهم المياه. الغازات العادمة اللي طالعة عم تخضع لتبريد متدرج لكي لا يبقى لها بصمة حرارية، لأنه هي تعرف إسرائيل أنه بعض الدول العربية شعرت أنه إسرائيل متطورة في الحرب الإلكترونية قادرة تشوش على الصواريخ الموجهة، فإذا بعض الدول العربية لجأت للصواريخ ذات الرؤوس الحرارية. فهذه السفينة هي حانية ومثيلاتها اثنين لبقيانية، هذول الوحيدين بالعالم بلا بصمة.
انطلقت حانية الرمح فجر الخميس ثاني أيام الحرب على رأس أسطول صغير تألف من 4 مدمرات من طراز ساعر. و3 قوارب دورية من طراز دبور. بعض هذه القطع أبحر من ميناء حيفا، فيما قدم البعض الآخر من ميناء أشدود. تجولت السفن السبع على بعد 16 ميلا بحريا ضمن المياه الإقليمية اللبنانية من الشمال حتى الناقورة.
عدا عن تسليح متكامل، عند صواريخ هربون الأمريكية مسافة 120 كيلومتر، عند صواريخ منظومة جابرييل، عند صواريخ منطقة باراك، كل خلية 32 صاروخ للدفاع الجوي والدفاع الصواريخ موجودين على ظهرها، عند مدفع أوتوماتيكي 76 مليمتر أوتومولار سرعة الرمي النظرية تبعه عالية جدا، عند مدفع 6 سبطانات نتالي. أهم من كل هذا عند وسائط حماية إلكترونية متطورة، عند منظومة الكشف السلبي الليزري الحراري الراداري اللاسلكي موجودة على ظهره، موجودة على ظهره منظومة كاملة للتشويش السلبي والتشويش الإيجابي ما يسمى تشاف أو القصاصات الإبارية التي ترمى لتشكيل أهداف خداعية حول الهدف الحقيقي.
صدر أمر عن قيادة المقاومة بتوجيه ضربة صاعقة إلى العدو في المكان الذي لا يتوقعه، البحر، وبسلاح شكل أولى المفاجآت التي وعد بها الأمين العام السيد حسن نصر الله. كان حزب الله قد أنشأ ودرب بسرية تامة وحدة صاروخية ضد السفن قادرة على العمل في أصعب وأعقد الظروف الميدانية، كل ذلك بعيدا عن أعين الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. القيادة البحرية الإسرائيلية واستخباراتها على علم بأن صواريخ C-802 الصينية المضادة للسفن بيعت لإيران، لكنها فشلت 3 مرات. الأولى في تقدير أن منظمة كحزب الله امتلكت سلاحا لا تمتلكه عادة إلا الجيوش النظامية. والثانية في كفاءته التقنية على إدارة منظومة C-802 المعقدة. والثالثة في قدرته التكتيكية على المناورة بمنظومة سلاح ثقيلة رغم ضيق مساحة المناورة على الشاطئ اللبناني. بالنسبة لإسرائيل كان استخدام حزب الله لهذا النوع من الصواريخ أمرا خياليا، ولتشكل هذه القناعة واحدة من الإخفاقات العديدة التي وقعت فيها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. منظومة C-802 إنه النسخة المعدلة والمتطورة لصاروخ UG-8 الصيني القديم المضاد للسفن، يطلق من وسائط مختلفة في الجو والبحر والبر، ويعد من أفضل الصواريخ الموجهة ضد السفن في العالم، وهو قادر على تهديد معظم السفن الحربية ومن بينها حاملات الطائرات الأمريكية. جرى تزويد الصاروخ بأجهزة خاصة مضادة للتشويش تمكنه من الإفلات من الصواريخ المعترضة بنسبة 98%، طوله 6 أمتار و39 سنتيمترا، ويصل مداه إلى أكثر من 120 كيلومترا بحريا، ويحمل رأسا متفجرا يزن 165 كيلوغراما، وهو يلامس سرعة الصوت بقياس 0.9 ماك، ويرتفع الصاروخ خلال طيرانه ما بين 20 و30 مترا، لكنه يطوف قبل هجومه على الهدف على سطح المياه بارتفاع ما بين 5 إلى 7 أمتار. ويمتاز الصاعق التفجيري لصاروخ C-802 بآلية تشغيل تتألف من مرحلتين، تبدأ بثقب الصاروخ بدن السفينة الخارجي، بعد ثوان يتفجر الصاروخ في بطن السفينة. اليوم الثاني من حرب تموز، صدر عن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية أمر للوحدة الصاروخية ضد السفن بالرد العنيف والسريع على قطع البحرية الإسرائيلية التي تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت وتجوب المياه الإقليمية قبالة العاصمة بيروت. بحسب المصادر الإسرائيلية، تموضعت آلية صممت خصيصا لمنظومة C-802 على مرتفع مشرف على البحر جنوبي بيروت. تألف طاقم التشغيل من مجموعتين، الأولى مهمتها الرصد البحري لتشخيص الهدف وتحديد الإحداثيات الدقيقة عبر الرادار، والثانية مجموعة الإطلاق، حيث قامت بتلقيم المعطيات الواردة بشأن الإحداثية للرقائق الإلكترونية الخاصة بأجهزة التوجيه المنصوبة داخل الصاروخين، وجهزت المنصة الصاروخية لوضعية الإطلاق بانتظار ساعة الصفر.
شو وحدة الطاقم المفترض يطلع صاروخ هذا الطاقم؟
حسب على شو مركب، يعني إذا مركب على عربي متحركة، إذا محطوط على جسم مقفول، يعني من 4 إلى 6 هذول اللي بيطلقوه، بس أما اللي بيحضروا مجموعة بيحضروا بيعبوه بالوقود ويحطوا له رأس الحرب تبعه ويعايروا رأس التوجيه الذاتي، هي مجموعة أخرى
تقريباً. كل معلومين على إطلاق هذا الصاروخ تقريباً هذه المجموعة قديش عددها؟
على الإطلاق بدون تحضير؟
لا لا، كل هذه العمليات من التحضير إلى الإطلاق تقريباً.
أنا ما بتصور بيتطلب الموضوع أكثر من 20-25 يعني.
بتحضيرك حزب الله الذي يعتمد أسلوب تقليل عدد العناصر العامل ممكن يكون استخدام عناصر أقل؟
محتمل جداً، نتيجة الالتزام اللي عم نشوفه، عم نشوف نتائجه الحقيقة، ما عم نشوفه، عم نشوف نتائجه. هالتفاني لا يوجد للزمن ولا للدوام ولا لأي شيء. العطاء هذا ممكن كثير، بضع مهندسين يعني ما بجوزوا أصابع اليد، حضروا رموا انسحبوا ضموا فيها، ما في مشكلة.
الساعة 8 مساء، السيد نصر الله يتحدث عبر الهاتف على الهواء مباشرة عبر شاشة المنار وأثير إذاعة النور. عندها صدر أمر غرفة عمليات المقاومة، أطلق بنداء يا مهدي. وميض كالبرد وصوت كالرعد ملأ الأفق، انطلق الصاروخان.
استعينوا على عقلكم وسنراهن على مغامرتنا، والله ناصرنا وهو معيننا. لم نراهن في يوم من الأيام عليكم، راهننا على الله وعلى شعبنا وعلى قلوبنا وعلى أبنائنا. ونحن اليوم نقوم بنفس الرهان، والنصر آت آت إن شاء الله.
وسرعان ما اقترب أحد معاوني نصر الله ولوح له بيده ليبلغه بأن المهمة نفذت. فجأة أدار السيد موجة الكلام ليبدأ الحديث عن مسلسل المفاجآت الذي كان أوله ضرب المدمرة، ولتأخذ الحرب منحا جديدا.
المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من الآن. الآن في عرض البحر في مقابل بيروت، البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين، انظروا إليها تحترق.
كل هذا كان يجري في الوقت الذي كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس يعقد مؤتمرا صحفيا يستعرض فيه إنجازات الضربة الجوية الأولى.
والرائع والخالد في هذا الموضوع أنه تمت الضربة بتنسيق مع أقل إعلامية للسيد سماحة السيد حسن نصر الله أثناء توجهه للأمة وللمقاومة. فهذا خالد هذه الحادثة، خالد بعدة مسائل وعدة جوانب فيها.
أقل من دقيقة طيران فوق المياه الإقليمية استغرقها الصاروخان لقطع المسافة الفاصلة بين الشاطئ اللبناني والهدف المحدد. رادارات بارجتين أخريين كانتا في محيط حانيت شخصتا الصاروخين بوصفهما طائرتين تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي. وفي وقت لاحق أقر قائد سلاح البحرية الجنرال ديفيد بن بعشات بأنه حتى لو كانت المنظومات الرادارية لحانيت في وضعية تشغيل لتعاملت مع الصاروخ المتوجه نحوها على أنه طائرة صديقة، وبالتالي لم يكن ذلك ليمنع تعرضها للإصابة به.
جالب توجه است که اسرائیلی ها برای توجیه این موارد به بعضی از عبارت های بسیار حقارت آمیز توسل پیدا کردند. مثلا گفتن که سیستم های ضد الکترونیک و جنگ الکترونیک ناو روشن نبود. این احمقانه ترین حرفی است که میتونه یک نیروی نظام بزنه که در جنگی که به تمام عیار علیه لبنان شروع کرده و علیه حزب الله شروع کرده اون ناو رو فرستاده، اون ناو در حال تیراندازی و فرماندهی کردن بر اون جبهه بوده و سیستم‌های الکترونیک روشن نباشه. حقارت از بس که بزرگ بود به اینطور روش‌های توسط بده. این توجیه این حالت برای شناور اولی شاید بعضی از کس، من فکر نمی‌کنم از در واقع آگاهان دنیا هیچ کس در دنیا این مورد قبول کرده باشه. برای مثلا مردم ناگاه خود اسرائیل شاید بعدشون رفت. شناور دوم چی؟ ناو دوم و ناو سوم چی؟ سه تا شناور، دو تا سایر، یه دونه اون شناور کوچیکه مورد سوال قرار گیره. جالب است که اون سومی که مورد سوال قرار میگیره تلویزیون الجزیره زنده نشون میده.
حلق الصاروخان بحرية من دون أي اعتراض نحو الهدف. أخطأ أحدهما المدمرة، أما الثاني فانقض على حانيت مصيبا المقطع الخلفي من جسمها البالغ طوله 85 مترا، حيث كانت مروحية عسكرية تجثم في المهبط المعد لها على ظهر السفينة. نقطة الاصطدام الأولى كانت رافعة موجودة على طرف المهبط، انفجر بعدها الصاروخ على سطح المركب لا داخله. اندلع حريق كبير في منطقة الانفجار، زادت في تأججه براميل الوقود الخاص بالمروحية التي كانت موجودة في المكان. ساد الضياع أفراد الطاقم المؤلف من 80 بحارا. هم لم يدركوا أن الانفجار ناجم عن صاروخ معاد إلا بعد دقائق. بعد أكثر من ساعتين على الاحتراق المتواصل، تبين أن 4 جنود قتلوا، 2 من الاستخبارات و2 من سلاح الجو، وأصيبت السفينة بخسائر قدرت $40 مليون، أي أكثر من ربع ثمنها، وأخرجت من الخدمة لأكثر من عام.
وحاليا بعض الصحف المتخصصة والدوريات العسكرية سربت منذ شهر ليس بالبعيد أنه خسائر حنيت 24 وليس 4 مفقودين، من 4 أشلاء مفقودين ممكن يكون تنتفوا نتيجة الانفجار وبعض المال، لكن خسائر 24. بعدين في حاليا معطى أنه خلال 20 ساعة اضطربت البحرية المصرية، لم تستقر، اضطربت بكاملها. أما خلال 3 أيام بقطر ما تبقى منها، وإسرائيل عم تعلن أنه هي رجعت مثل الأول وأحسن، لكن هاي الجينزات ومواقع الجينز فايتنج شيبس على الإنترنت وبكل الأماكن ما بيشير أنه رجعت للخدمة على الإطلاق.
اتفاق عن جملة اتفاقاتي بود كي بهيش وشي دشمن صهيوني تصور مرنم، دشمنان احتمال این که تانکشون آسیب ببینه میکردن، امکان این که مثلا نفرات پیاده اونها مورد آسیب قرار بگیرن رو میدادن، احتمال این که موشک از داخل لبنان توسط حزب الله به طرف سرزمین های اشغالی فلسطین شلیک اینا میدادن، ولی به هیچ وجه تصور نمیکردن که ناو بسیار بسیار مدرن اسرائیلی در داخل دریا در جایی که به هیچ وجه احساس نمی‌کردن که اصلا حضور وجود داشته باشه بوده ثابت قرار. وقتی که خدا می‌خواد که بروز بده در حالی که زنده سید حسن داشت صحبت می‌کرد، هم موقع ناو مورد ثابت قرار می‌گیره که سید حسن در انتهای میگه که مردم میتونن برن الان شهر بیروت به ناوی که داره آتش می‌سوزه در آتش رو ببینن. این اتفاق شوکی وحشتناکی نه به اسرائیل بلکه بر تمام دنیا بود. می‌دونید که توان‌های بزرگ نظامی دنیا مثل امریکا یک توان نظامی دریاپایه است. یعنی نیروی نظامی امریکا بر مبنای دریاپایه بودن هست. نیروی هواییش، دریاییش، دریاییش و حتی زمینیش متکی است، در واقع بر روی شناورها مستقر است.
في اليوم التالي قام سلاح الجو الإسرائيلي بإغارات استهدفت كل هوائيات الرادارات التابعة للجيش اللبناني. كان الإسرائيلي مقتنعا بأن أجهزة رادار الجيش اللبناني هي التي قدمت المساعدة على إصابة البارجة. 30 دقيقة متواصلة من القصف استهدفت ميناء الأوزاعي وبعض التلال المشرفة على البحر.
انضربت عنا في المراكز الأساسية. في عنا مراكز الرادارات البحرية انضربت كلها سوا، على أساس أنه إسرائيل اعتبر أنه هالرادارات هذه ساعدت برصد الزوارق الحربية الإسرائيلية، وبطريقة ما استفادت المقاومة وضربت البرج الإسرائيلية.
طوال 3 أيام عجزت البحرية الإسرائيلية عن قطر حانيت. عندها طلبت النجدة من البحرية الأمريكية التي عمدت إلى رفع البارجة المصابة وقطرها عبر خزانات هواء خاصة. أبحرت حانيت نازفة متثاقلة باتجاه ميناء أشدود جنوب فلسطين المحتلة، نظرا لكون ميناء حيفا حيث القاعدة الرئيسة لسلاح البحرية وضع ضمن المدى الصاروخي للمقاومة وتم إخلاؤه كليا.
تقريبا موجودات الباسم النيوي داريوي إسرائيل تقريبا في جنگ 33 پاک شد. شما اگه به تمام اطلاعاتی که به صورت علنی وجود داره از جمله عکس‌های ماهواره‌ای مراجعه بکنید، در حالی که حیفا محل اصلی نیروی دریایی اسرائیل هست، نه تنها تو حیفا، نه تنها روبروی تل‌آویو، بلکه در سرتاسر مرزهای آبی اسرائیل هیچ نشانه ای از شناورهای اسرائیلی نمی‌بینید. نه تنها روبرو لبنان، بلکه روبروی فلسطینی که شناورهای اسرائیل نمی‌بینید. و شما اگه که تا ابد هم بگردید، در حالی که اسرائیلی بودن که کن هاوس چشم گفتن اون شناور غرق نشده، هیچگاه از اون دوتا سائر و اون ناوشه توبدار اسرائیل دیگه چیزی پیدا نمی‌کنی، آثاری پیدا نمی‌کنی.
شكلت حيازة حزب الله قدرات اعتراض بحرية متطورة على شاكلة صواريخ سطح بحر سابقة في تاريخ مجموعات الحرب غير النظامية، بل إن استخدامها 3 مرات على امتداد فترة الحرب شكل مفاجأة لقادة أساطيل الجيوش النظامية التي باتت تتابع الحرب بتمعن وحرص.
أما السؤال كيف يمكن تدمير هكذا سفينة من قبل مقاومين يعتمدون مبادئ حرب العصابات؟ أيضا سؤال كبير جدا، أيضا سؤال كبير. هذا سببه السرية المطلقة، سببه التقنية العالية للأيادي التي حضرت ورمت، لأنه بعلم الصواريخ البحرية رمي الصاروخ الموجه على هدف بهذا الشكل العملية ليست بالسهلة. الآن بعد حادثة سعار ينظر إليها بدول العالم كحلم، سعار 5 مو سعار 2، عندهم 2.5 و3.5 و4 ورشيف 4.5، ينظر إليها كحلم. كيف تمكن ليس بحرية نظامية، ليس دفاعات ساحلية منظمة، عبارة عن ناس بضع أفراد بإرادة قتال تدربوا بصمت بسرية، تحركوا ايضا بصمت وبسريه، نفذوا الضربه وانسحبوا دون ان يطالوا العدو، بالرغم ان لديه اقمار صناعيه ولديه طيران استطلاع بدون طيار طيله فتره الاشتباكات تضع له الموقف بين يديه بشكل كامل. تمكنوا هؤلاء الاشداء والابطال والخالدون، انا برايي صدقا، ان رمي السفن. لحد هلق عم ندرس كيف غرقت البسمارك، حد هلق عم ندرس كيف غرقت هاي سعار 5، شغلة كبيرة كثير كانت تتفاخر إسرائيل، وهلق إسرائيل موصية على 2 منها لحد هلق ما إجوا، لكن هلق وكأنه عم تطلب سفن شاطئية أخرى ذات طرازات أخرى، وكأنه عادة النظر بسياستها البحرية حتى باستراتيجيتها البحرية في هذا المجال.
انتهى السيد حسن نصر الله من كلمته واشتعلت بيروت فرحا. نزل الناس إلى الشوارع ينظرون إلى البحر، ولكن بعيدا عن العاصمة كانت فصائل وسرايا القوات الخاصة ووحدات المدفعية الصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي والقوات المضادة للدروع المرابطة على الخطوط الأمامية يستمعون إلى قائدهم وهو يعلن أولى مفاجآته، وكل منهم بانتظار دوره ليسطر مفاجأة جديدة.
تريدون شنها على لبنان. إذا حاصرتم ساحلنا وشواطئنا وموانعنا فإن كل السفن العسكرية والمدنية والتجارية التي تتجه إلى موانئ فلسطين على امتداد البحر الأبيض المتوسط ستكون تحت ملمى صواريخ المقاومة الإسلامية.